وقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، كلام مستأنف مسوق لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه، ولذلك إذا رجعنا لسياق الآيات لاحظنا ذلك. أي نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إلى قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر، ليس مما يحذر، كما ذكر أيضا عن المنافقين في سورة النساء أنهم يعني إذا غلم المسلمون وغفروا قال يعني بعضهم قالوا يا ليتني كنت معهم، أو قال أحدهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا في حالة الغنيمة، أما إذا وقع البلاء وأما إذا سقط الشهداء فيقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا هو معناها إيه؟ حاضرا، ليس الشهيد لما يكون هنا في هذه الآيات، نعم، لكن المقصود شهيدا يعني حاضرا، يعني يحمد الله أنه لم يكن حاضرا ساعة الجهاد والقتال. فلذلك هنا يبين الله تبارك وتعالى لهم أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس إلا يحذر، بل إن كان في سبيل الله فهو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. إثر بيان أن الحذر لا يجدي ولا يغني، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لا تحسبنهم أمواتا تعطلت أرواحهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، طبعا هنا ليس المقصود يعني نفي حياة البدن، لأن البدن استقبل الحياة بالفعل، الجثة التي نراها فارقتها الروح وصارت ميتة، لكن المقصود هنا حياة الأرواح كما بينا من قبله. يقول تعالى: بل أحياء، يعني بل هم أحياء فوق أحياء الدنيا، لأنهم مقربون من الله تبارك وتعالى عند ربهم يرزقون، لأنهم بذلوا له أرواحهم، لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليها لمشاركة أرواح غيرهم في ذلك، بل بمعنى أنهم يعني أحياء، بمعنى أنهم يرزقون يعني رزق الأحياء، لا رزقا معنويا بل رزقا حقيقيا، كما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم. طبعا هذا يدل على أن هناك متاع حسي، لأن هذه الأرواح تسكن في أجساد وفي حواطر طير خضر، تدخل فيها وتعيش في الجنة في حواطر طير خضر. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يذهبوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخرج مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا إلى آخره. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير قبر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق وهو نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وهذا روى الإمام أحمد وروى ابن جريج بإسناد جيد. قال ابن كثير وكأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح الله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح فيها أيضا وتأكل من ثمارها وترى فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم. حديث عزيز يعني وله خاصية تكاد تكون غير موجودة في غير من الأحاديث وهو أن ذلك الحديث اجتمع فيه في روايته ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عن محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وهو شيخ الإمام أحمد عن مالك الذي هو شيخ الإمام الشافعي عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعني يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أو يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. يقول الواحدي الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أرواحهم في جوف أو في أجواف طير القدس وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. وقال البيهقي الآيات تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس يعني الإنسان ليس فقط هذا الهيكل الجسد المحسوس الذي نحسه ونراه بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن. إن حقيقة الإنسان أو روح الإنسان هذا لا تدل على أن فيه روح في الإنسان غير هذا البدن الظاهر لنا الهيكل الجسماني وإنما له جوهر مدرك بذاته لا مدرك بذاته يعني عنده إحساس وإدراك لأن الأرواح تتنعم وتشرب وتستلذ لا يفنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. هذا الكيان وهذا الروح لا يتوقف يعني على البدن إدراكه وتألمه وتلذذه وهذا واضح جدا في حالة النوم. الإنسان إذا كان نائلا يعني تطرأ عليه يعني كل المشاعر الإنسانية من اللذة والفرح والغم والهم والسرور والبكاء وغير ذلك من الأحاسيس يجده الإنسان بروحه عند بدنه الذي يتناعم أو يلتذ أو يسر أو ينقبض في المنام هو الروح واضح والبدن تأكل. وهذا أيضا بالنسبة للأموال. والدليل على ذلك أو مما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وكذلك حديث أرواح الشهداء في جوف طير خضر. يقول الشهاب يعني ليس الإنسان مجرد البدن بدون النفس المجردة بل هو في الحقيقة النفس المجردة وإطلاقه على البدن يشد التعلق بها يعني أصل الإنسان هو الروح هذه الروح، لكن أطلق على البدن لأن لشدة نطوق الروح بالبدن، وهو جوهر مدرك لذاته أي من غير احتياج إلى هذا البدن. البدن يحتاج للروح، لكن الروح في إدراكها وإحساسها لا تحتاج إلى البدن. لوصفه بعد مفارقته بالتناعم ونحوه، لوصف هذا الإنسان أو الروح بعد مفارقة الجسد بالنعيم والسرور وغير ذلك. وقال أبو السعود: وفي الآيات دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف لا يفنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه وانتذابه. في الحقيقة هناك معنى مهم يتعلق بهذه الآية سبق أن ناقشناه بالتفصيل في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية تثبت حياة للأرواح بعد الممات. لكن تمشي أيضا إدراكنا لكيفية هذه الحياة، لأنه قال عند ربهم، عند ربهم يرزقون، وقال ولا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فنحن لا نستطيع أن ندرك كلها وكيفية هذه الحياة. هناك مزيد من التفصيل نرجو إن تيسر لنا وقت في نهاية الدرس نعود إلى هذا الموضوع ونذكركم بمعنى مهم تكلمنا عليه من قبل. قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني بما أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان، ويستبشرون بالذين يعني بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقوا بهم، يعني لم يقتلوا فيلحقوا بهم حتى الآن، من خلفهم يعني بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم أو لم يلحقوا بهم، يعني لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نعم. ويستبشرون يعني معنى الآية ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة، بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء والمستبشرين بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الاجتهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء. ثم يقول تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي يسرون بما أنعم الله عليهم وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة وتوفير أجرهم عليهم. فكرر الاستبشار يعني في الآية السابقة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، كرر هنا قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فالبشارة الأولى تتعلق بماذا؟ تتعلق بنفي الخوف والحزن، نفي الخوف والحزن. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي الخوف ونفي الحزن. فالبشارة بهذين الأمرين، بعدم الأمرين. أما هنا فالبشارة بشيء زائد على ذلك، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهو ما يقارب عدم الخوف ويعني وعدم الحزن من نعمة عظيمة لا يقادر قدرها، وهي ثواب أعمالهم. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي الشهداء، والتعبير عنهم بالمؤمنين للإذان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطا لما نالوه من السعادة. ذكر الحقيقة هنا القاسمي رحمه الله تعالى كلاما طيبا جدا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في يعني فضيلة الشهداء. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون في غزوة أحد، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذراري والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وانتقوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وانتقوا الإبل ووجهوا مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ولم يكن قد أسلم، ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر، أو موعدكم الموسم ببدر، يعني وعدهم العام القابل أن يتلاقوا من جديد في بدر حتى ينحو المشركون المعرة التي لحقتهم في بدر، فأرادوا أن يواتوهم العام القابل في نفس المكان كي يفأروا من غزوة بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا، يعني نحن مستعدون لمواجهتكم في بدر. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انطلق هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم قتلتموهم، وقد بقي منهم رؤوس عملاء نستأثر شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: قال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، يعني من شهد غزوة أحد، أما الذين تخلفوا وفبطوا وخذلوا الناس فليس داخلين في ذلك. فلذلك قال لهم: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف، الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، رغم أنهم كانوا متأثرين بالجراح ومتخنين بالجراح، ومع ذلك لما دعاهم ثانية لمناقشة المشركين بعد أحد مباشرة وأجابوا وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أن أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه. فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم، ارتاضوا عليكم ومستعدون لهزيمتكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الخرة عليهم. ابنه أبو أمه أسماء وأبو بكر، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم أو انتدب منهم 70 رجلا، فيهم أبو بكر والزبير. وأيضا يعني في بعض كتب السيرة أن المشركين أرسلوا رسولا إلي عليه الصلاة والسلام بحمراء، وهو في حمراء الأسد، فأخبروه بأنهم قد جمعوا المسيرة إليه وإلى أصحابه ليستأثروا بقيتهم، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه. هذا الرسول بلغ رسالة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله تعالى في ذلك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقلوكين. الذين قال لهم الناس أي الركب المستقبل لهم، إن الناس أي أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم أي الجموع ليستأصلوكم، فاخشوهم يعني فلا تأتوهم، فزادهم ذلك القول إيمانا يعني تصديقا بالله ويقينا، يعني لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا، بل ثبت به عرع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه. وفي الآية دليل على أن الإثابة زيادة دون نقصان، أن الإيمان يزيد وينقص، فزادهم إيمانا. أيضا وقالوا: حسبنا الله في أرو كافية أمر غير عرف لنا ولا عدد، حسبنا حسبنا يأتينا في حسبك الله، فالله كأمرهم. ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه والمفوض إليه الأمر هو تبارك وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتثهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا أي رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل يعني العافية وكمال الشجاعة وزيادة الإيمان والتطلب في الدين. لم يمتدهم سوء أي لم يصبهم قتل ولا جراح، مع أنهم كانوا مستعدين للجهاد، واتبعوا رضوان الله أي بطاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم، والله ذو فضل عظيم. وفيه تحكير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فادوا به. وفي قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة، وهي الكلمة التي قالها يعني المؤمنون هنا كما في هذه الآية حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار. وهذا هو الراجح في هذه الآية أن تحمل على غزوة حمراء الأسد، حمراء الأسد، وهي التي تسمى غزوة بدر الصغرى أو بدرا الثانية. لما عمد روى ابن جرير أنه لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوع أبي سفيان فجعلوا القول المشركين فيسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم، يعني يريدون أن يكيدوهم بذلك ويرعبوهم، فيقول لهم المؤمنون يردون عليهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى يعني حضروا أو حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد، ولم وتخلف المشركون ولم يحضروا الموعد المتفق عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. فيقول المفسر والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآيات يقول ونزل في الشهداء يعني شهداء أحد قالوا من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يشهدوا في الجهاد، فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، ثم قال وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتزييد يعني قتلوا في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا بل أحياء، يعني بل هم أحياء حياة لا يدرك أهل الدنيا حقيقتها كما ذكرنا، كما قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لماذا؟ لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى. إذا كان ينفي عنا الشعور فنحن لا نحس أصلا ولا نشعر بحياتهم، فهل نستطيع أن ندرك تفاصيل حياتهم؟ إذا كان مجرد الشعور لا نستطيعه، فأولى ثم أولى ألا ندرك ماهية تلك الحياة. بل أحياء بل هم أحياء عند ربهم أرواحهم في حواصل سنون الخضر تفرح بالجنة حيث شاء، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. يرزقون يعني يأكلون من ثمار الجنة فرحين، هذا حال فرحين حال من ضمير يرزقون. أيما بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يعني وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من إخوانهم المؤمنين، ويبدل من الذين أن لا خوف يعني بأن يستبشرون بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون أي في الآخرة، المعنى يفرحون بأنهم وفرحهم، يستبشرون بنعمة أي ثواب من الله وفضل زيادة عليه، وأن بالفتح عطفا على نعمة وبالكسر استئنافا يعني وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذه قراءة أخرى، بل يأجرهم لا يضيع أجرهم بل يأجرهم الذين هذا مبتدأ استجابوا لله والرسول يقول استجابوا دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. يقول هنا ما ذكره الجلال الحادي كالعام يعلق كل ما ذكره الجلال السيوطي هو قول مجاهد وعسلنة. وقال القرطبي وقد شذ في قولهما هذا. وقال ابن إسحاق الواقدي إنها نزلت ثناء على المسلمين. واضح يعني في بعض المفسرين كما ترون جمهور المفسرين على أن هذه الواقعة هي في ماذا في إيه؟ غزوة حمراء الأسد هي مباشرة بعد أحد. وبعض المفسرين كما يذكر هنا قول مجاهد وعكرمة ويقول القرطبي إنه قول شاذ إن هذه الآية تتعلق بإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر من العام المقبل بعد هذه السنة. أي نعم. يقول وقال ابن إسحاق والواقدي إنها نزلت ثناء على المسلمين الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة أحد ثم خرجوا معه في اليوم التالي ليوم أحد خرجوا لطلب الجراح فساروا 8 أميال من المدينة وكانوا 630 رجلا ثم وضعوا قاله حمراء الأسد فأقاموا به بضعة ثم رجعوا إلى المدينة من غير أن يلقوا عدوهم فعرفت هذه بغزوة حمراء الأسد وكانت جبرا لخللهم يوم أحد عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا عنه. قال القرطبي هذا تفسير الجمهور لهذه الآية وقيل هم 70 رجلا إن تدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهبوا في أثر كفار مكة مخافة أن يرجعوا. فلذلك هنا هذا القول مرجوح قول السيوطي الذين استجابوا لله والرسول يعني دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد نفس مكان بدر. وهذا مرجوح كما ذكرنا. إنما المقصود هنا إيه حمراء الأسد بلغر القول لقوله تعالى من بعد ما أثارهم القرح وهذا كان في أحد من بعد ما أثارهم القرح أي بأحد وخبر المبتدأ للذين أحسنوا منهم يعني بطاعته واتقوا أي مخالفته أجر عظيم وهو الجنة الذين أي بدل من الذين قبله أو نعم الذين قال لهم الناس أي نعيم ابن مسعود الأشجعي وقد أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين وهم يستعدون للقاء المشركين في موسم بدر الذين قال لهم الناس إن الناس إن أبا سفيان وأصحابه إذن الذين قال لهم الناس الناس الأولى دي عبارة عن شخص واحد نعيم ابن مسعود الأشجعي الذين قال لهم الناس إن الناس من هم أبو سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم أي الجموع ليستأصلوكم إن خرجتم للقائهم في يوم أو في موسم بدر فإن خرجتم للقائهم فاخشوهم يعني ولا تأتوهم فزادهم أي ذلك القول إيمانا تصديقا بالله ويقينا وقالوا حسبنا الله أي هو كافينا أمرهم لأن كثير من الناس يقولون كلمة حسبنا الله ولا يعني يستحضر معناها حسبي الله يعني الله يكفيني هذا الشر أو هذا الضر أو هذا الأذى حسبي الله أو يكفيني الرزق أو غير ذلك من الأمور فهي معناها أوسع بكثير حسبي الله أو حسبنا الله يعني الله كافينا ومتولي أمرنا أينا. ونعم الوكيل أي نعم من يفوض إليه الأمر نعم المفوض إليه الأمر هو تبارك وتعالى أينا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قال جماعة من العلماء المراد بالناس القائلين إن الناس قد جمعوا لكم نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع ويدل لهذا توحيد المشار إليه يدل لهذا التفسير أن المقصود شخص واحد بكلمة الناس الإشارة المفردة أو توحيد المشار إليه في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء قال صاحب الإتقان قال الفارسي وإما يقوى يقوي أن المراد به واحد بكلمة الناس قوله إنما ذلكم الشيطان، توقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه، ذلك شخص واحد. ولو كان المعنى جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ، الدلالة ظاهرة على أن المقصود شخص واحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يقول فانقلبوا أي رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح، لم يمسسهم سوء أي من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله يعني بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج، والله ذو فضل عظيم أي على أهل طاعته. ثم قال تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يعني إنما ذلك قول الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، وحينئذ فأولياءه تكون ثاني مفعولين يخوف، والأول محذوف يعني يخوفكم أولياءه كما قرأ كذلك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول الصوفي إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس إلى آخره الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه أي الكفار، يخوفكم من أولياء الكفار، يخوفكم أولياءه. فطبعا المفعول الأول هيكون محذوف اللي هو الضمير إيه كم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، انتبهوا هذا مهم جدا، هذه أشياء لا تأتي بالاجتهاد لابد من حفظها، إنما ذلكم الشيطان حتى أنت إذا كنت يعني تقرأ القرآن تفهم معناه، يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه بقوله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف يعني يخوفكم أولياءه كي ترهبوهما إذا تقتلوه، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري وعصيان رسولي إن كنتم مؤمنين أي حقا، فلا تأبهوا بهذا التخويف، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي لا تهتم ولا تبالي بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومضرة أهله، وقرئ في السبع ولا يحزنك يعني يمكن تقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي نعم إنهم لن يضروا الله شيئا، لا تبالي بهم، لماذا؟ لأنهم لن يضروا الله شيئا، أيضا انتبهوا جيدا، لن يضروا الله يعني لن يضروا أولياء الله، المقصود لن يضروا الله شيئا يعني لن يضروا أولياء الله، قال عطاء يريد أولياء الله، نقله الرازي وقال ابن مسعود تعليل لله، تعليل لله يعني ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كأن القرآن يقول ما علة ذلك، لماذا؟ ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يعني ينهانا عن أن نحزن أو نأبه أو نبالي بهذا الذي يصدر من الكيد الإسلامي وأهله، فيقول يكون فجاء الجواب إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا أولياء الله، لن يضركم إلا أذى، إنهم لن يضروا الله شيئا. قال أبو السعود تعليل للنهي وتكميل للتسلية لتحقيق نفي ضررهم أبدا، أي لن يضروا بذلك أولياء الله البتة، وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم، هذا معنى رائع جدا حقيقة، إنهم لن يضروا الله شيئا لن يضروا أولياء الله. طيب لماذا عبر الله تبارك وتعالى عن أوليائه بذاته المقدسة سبحانه وتعالى لن يضروا الله شيئا؟ تعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم، لتشريف المؤمنين أولياء الله، والإذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى، فإن من يؤذي أولياء الله كأنه يؤذي الله عز وجل، وجاء هذا صريحا في الحديث القدسي المشهور من عادى لي وليا فقد داردته بالحرب، أو كما قال في الحديث القدسي. ففي هذا مزيد مبالغة في التسليع، يعني أولئك يعني لن يضروا أولياء الله شيئا، والله عبر عن أذية أوليائه بأذيته هو تبارك وتعالى. قال المهايلي أي لن يضروا أولياء الله لأنهم يحميهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلو أضروهم لأضروا الله بتعجيزهم إياه عن حمايتهم، ولا يمكنهم أن يعجزوه شيئا، بل يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة. يقول لأن الله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه، فلو أضروهم لأضروا الله بتعجيزهم إياه عن حماية أوليائه، ولا يمكنهم أبدا أن يعجزوا الله عز وجل شيئا، بل الحقيقة ماذا؟ بل الحقيقة أن الله يريد الله ألا يجعل له حظا في الآخرة، يريد الله أن يضرهم الضرر الكلي الذي ليس بعده ضرر، يريد الله عز وجل بهم ويمكر بهم أن يوقع بهم الضرر الذي لا ضرر أعظم منه. ما هو هذا الضرر؟ وما الخسارة التي تفوق كل خسارة؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فهم لا يقدرون على ضرر الله أو ضرر أولياء الله، بل الله سبحانه وتعالى يريد أن يضرهم أبلغ الضرر وأشده، وهو يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذا هو المهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من الثواب في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. قال بعض المفسرين ثمرة هذه الآية أنه لا يجب الاغتنام من معصية العاصين. ثم يعني يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي من أحزن، ولفتحها وضم الزاي يحزنك من حزنه، وهي لغة في أحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يقعون فيه سريعا بنصرته، يبادرون ويتسارعون ويتسابقون إلى مناصرة الكفر على الإسلام، وهم أهل مكة أو المنافقون، يعني لا تهتم لكفرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم، وإنما يضرون أنفسهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا في الآخرة، يعني الجنة، فلذلك خذلهم ولهم عذاب عظيم، أي في النار. ثم قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي أخذوه بدله، الإيمان يعني إما أنه الميثاق الذي أخذ عليهم في الأزل، أو الإيمان الفطري الذي فطروا عليه من التوحيد، فكأنهم يعني اشتروه أخذوه بدلا، أخذ الكفر بدل الإيمان. لن يضروا الله شيئا، يعني لن يضروا الله بكفرهم شيئا، ولهم عذاب أليم أي مؤلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب مهين. أي نعم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، هناك الإملاء والاستدراج من الله سبحانه وتعالى لأعدائه المحاربين دينه وأولياءه، أنما نملي لهم أي بتطويل أعمارهم وإمهالهم وتخليتهم وشأنهم دهرا طويلا، يدعوهم الله سبحانه وتعالى يتقلبون في البلاد ويغترون بما هم عليه. فيقول الله تعالى لا يحسبن هؤلاء أن هذا الإملاء خير لهم أو خير لأنفسهم، بل هو في الحقيقة سبب مزيد عذابهم، لأنهم إذا طال عمرهم في الكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله، معنى ذلك أن زيادة العمر شؤم عليهم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، ومفهوم الحديث هذا هو المنطوق، ما المفهوم؟ شركم من طال عمره وساء عمله، لأن هذا طول العمر مصيبة عليه، لو مات بدري معاصيه وظلم الناس يقل لأنه لا يعيش أكثر. فالمؤمن خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن طول عمر مع المعاصي فهذا وبال عليه. فلذلك يقول الله تعالى هنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما يملي لهم خير لأنفسهم، بل هو سبب مزيد عذابهم، لأنه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي فيزدادوا عذابا، نعم. ولهم عذاب مهين، يعني لهم في الآخرة عذاب مهين ذو إهانة في أسفل دركات النار. أي نعم. طبعا قوله إنما نملي لهم فيها في ما هنا إنما نملي لهم وجهان، أن تكون ما مصدرية أو موصولة. إنما نملي لهم مصدرية أو موصولة حدث عائدها، أي إملاؤنا لهم أو الذي نمليه لهم. وطبعا إذا قلنا إنها يعني ماء المصدرية، فحق كلمة ماء أنها تكون متصلة يعني غير متصلة بإن، إنما حتى في القراءة تختلف، لما تكون إن لوحدها وما فتقول إيه رأي إنما، إنما إذا كانت الكلمة متحدة إنما في فرق أم ليس هناك فرق؟ إنما غير إنما. ولذلك الحذاق من القراء يشتدون على طلبة العلم والمتعلمين في مثل هذه المواضع، حيثما غير حيثما، فيستدل يكون إذا كانت في القرآن متصلة واضح فتنطق مثلا حيثما أو أينما، إنما أينما تكون منفصلة واضح. فيعني يستدل بالنطق على طريقة الكتابة في النطق الشريف، أما هذا الموضع فهو مفصولة ولكنها وقعت في إمام متصلة. إيه هو الإمام؟ مصحف عثمان، مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا يخالف وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. وما الثانية؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه متصلة، متصلة بإن، يسموها ما الإيه؟ الكافة، الكافة. لماذا؟ لما تمنع عمل إن، تمنع عمل إن. وسأذكر لكم بيتين من الشعر كي لا تنسوا هذه القاعدة، قالها يعني أحد العلماء في شأن شخص أراد أن يعني كان هناك وظيفة مطلوب يعني الناس يشتغلون فيها، فيبدو أن من زمان كانت الناس الواحدة عشان ينال الوظيفة لابد أن يبذل رشوة أو هدية أو سمها ما شئت، واضح. فقال لهم هذا الرجل ما أعطي، ما أعطي، ما أدفع رشوة، ما أعطي. فعجلوه، قال لا ما تستحقوا إيه، ولماذا لم تكفوه عن الإيه؟ عن العمل. فلذلك نظر هذا أحد العلماء في بيتين فقال مخاطبا هذا الرجل الشريف أو الأمين، قال عجلوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل، فوما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل. ولهم عذاب مهين، في قوله تعالى مهين سر لطيف، وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع بطيبات الدنيا وزينتها، الإملاء يستدعي ماذا؟ الله سبحانه يملي الإنسان ويستدعيه، يستدعي ماذا؟ يستدعي أن الله يعطيه المال والصحة والعافية ويغفر، وقد يشكر الله سبحانه وتعالى ويفعل يعني أقبح أفعال الكفر، مع ذلك الله سبحانه يمد ويملي له حتى يكون نصيبه من العذاب أشد واستحقاق له أكبر. فهو يتوهم أو هذا يستدعي لهذا الشخص المتجبر مزيد التعذب والتجبر، فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سيعامله بنقيض قلبه، أن تتعذب وتجبرت تريد بذلك العزة، فكانت عاقبتك في الدنيا المهانة. ولهم عذاب مهين، مهين. فإذا لاحظنا هذا المعنى لا يخطئ أحد يعني يسمع هذه الآية، ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ما تقولش أليم ولا تقول عظيم. لماذا؟ إذا لاحظنا هذا المعنى، معاملك له بنقيض قصد، هو يتعذب ويتجبر يريد العزة لنفسه، فعاقبه الله في الآخرة بماذا؟ بالعذاب المهين، فوقف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. نعم. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية فيه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء. فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. البأساء الفقر والفاقة، والضراء هي المرض. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، لما إذا امتنعوا عن التضرع والتوبة والإنابة فماذا يفعل الله بهم؟ يملي لهم، مع أنهم يعني لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى لم يتضرعوا لم يتوبوا لم يرجعوا إلى الله، فهذا يفعل بهم؟ يمد لهم ويملي لهم إملاء ويستدرجهم استدراجا. فهذا يفعل تبارك وتعالى، يقول: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وكفروا وكفر فيهم الخير والرزق والبركة، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، أما نحن ففي مأمن، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وفي قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إلى قوله تعالى: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بين أيضا في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وبين في موضع آخر أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج، فيظنون أنه من المسارعة لهم بالخيرات، وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا، كقوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقوله عز وجل: ولئن حكينا عن هذا الرجل ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ما دام أكرمني في الدنيا لابد أن يكرمني في الآخرة. وقوله تعالى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله: وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ومظاهر ذلك من القرآن الكريم. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، وهي أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المشركين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الطير، لأن يعني الناس في الغالب تمشي مع الكفة الراجحة في الظاهر، فلما غلب المسلمون يوم بدر وطار صيتهم دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمون، وظهر مخبئاتهم وعاد تلويحهم صريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ولذلك قال تبارك وتعالى هنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتلي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر، أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الالتفات في المنافقين الاختلاط وعدم التمايز، بل لا يزال يبتليكم حتى يميز الخبيث من الطيب، بل لا يزال يبتليكم حتى، هذه الغاية، يميز المنافق الخبيث من المؤمن أي الطيب، ولا يميز إلا بهذا الابتلاء، لأنه ما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا يعني هناك طريقتان لمعرفة الطيب من الخبيث، إما الاطلاع على الغيب ومعرفة الغيب، وهذا طبعا لا يكون، نحن لا نستطيع أن نطلع على الغيب هناك طريقة أخرى وهي أن يقع الامتحان والفتنة والابتلاء فيمتاز الناس فيظهر أولياء الله من أعدائه. واضح؟ وما كان الله يخلاكم الغيب يعني هذا الطريق ليس متاحا لكم أن تطلعوا على الغيب لتعرفوا من الخير من الخبير، لكن تأتي المحن ليمتاز المؤمن من المنافق كما جاء في حديث فتنة الدهيماء إنها فتنة حرب وهرب يعني وجاء في آخر الحديث يعني حتى أن هذه الفتنة تستمر وتشتد حتى يعني حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أي نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يقول السيوطي ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم أيها الناس عليه من اختلاط المخلص بغيره حتى يميز أو حتى يميز بالتخفيف والتشديد قراءة، يعني يفصل الخبيث أي المنافق من الطيب أي المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي أي يختار من رسله من يشاء يعني سيطلعه على الغيب كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا أي النفاق فلكم أجر عظيم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بالياء والتاء، لا يحسبن أو لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يعني بالزكاة زكاة المال هو خيرا لهم أي هذا البخل خيرا لهم. أي نعم يعني لا تحسبن بخل الباخلين خيرا لهم أو لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يعني ما بخلوا بزكاته من المال يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا، شجاع حية أو ذكور الحيات وهو أجرى الحيات وأشرفها. نعم. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا، يوم القيامة المال يجسد في صورة حية شديدة الأذى، شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بليه زنتيه، الزنتين يعني الشقين جانبي الفم، يأخذ بليه زنتيه ويقول أنا مالك أنا أنجك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث. ولله ميراث السماوات والأرض أي يرثهما بعد فناء أهلهما، بعد فناء أهلهما. يقول الخاتمي اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرعها هنا في التحريض على بذل المال في سبيل الله وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذله فيه وإيراد ما دخل به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله، يعني أن هذا المال ليس مالهم وإنما هو من الله عطية من الله. ويحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ليس مالهم وإنما هو مال الله تبارك وتعالى للمبالغة في بيان سوء طمعهم، فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله. إذا كان الله الذي أعطاك فيجب عليك أن تبذل في سبيله هذا القدر البسيط وهو نسبة الزكاة المعروفة كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا يحسبن هؤلاء يعني ذلك خيرا لهم بل هو شر لهم لأنه سيستجلب لهم العقاب، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان يعني تفاصيل هذا العذاب أشرنا إلى طرف منها أحاديث البخاري. ثم أشار تعالى إلى أنهم وإن لم ينفقوا أموالهم في سبيله فهي راجعة إليه، يعني سواء أنفقتم أم لم تنفقوا حتى لو دخلتم فهذا المال سيرجع الى الله ولله ميراث السماوات والارض. اي ما يتوارثه اهلهما من مال وغيره فما لهم يدخلون عليه بملكه ولا ينفقون في سبيله. ونظير قوله تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالميراث على هذا على حقيقته على حقيقته اي نعم. او كما قال الزجاج اي ان الله تعالى يفني اهلهما فيفنيان بما فيهما فليس لاحد فيهما ملك فخوطبوا بما يعلمون لانهم يجعلون ما يرجع الى الانسان ميراثا ملكا له والله بما تعملون خبير يعني سيجازيكم على المنع والبخل. وايضا نكره اخرى والله بما تعملون او يعملون خبير سيجازيكم به. ثم قال عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب السعير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض من الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا نعمه الله يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض فأنزل الله هذه الآية. وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس بيت اليهود بيت العبادة فوجد من اليهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاس وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشلع. فقال له أبو بكر ويحك يا فنحاس اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاس والله يا أبا بكر لا بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه الأغنياء ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. يقصدون بذلك يعني مضاعفة الثواب لمن تصدق في سبيل الله. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع لي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر. فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد فنحاس ذلك قال يعني ما قال هذا جحد أمام الرسول عليه السلام وقال ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل فيما قال فنحاس لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولما كان مثل هذا القول سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن والرسول وهو الظاهر لا يصدر إلا عن تمرد عظيم لكونه في غاية العظم والهول أشار إلى وعيده الشديد. فقال تعالى فنكتب ما قالوا يعني ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صحائف الحفظة وقتلهم الأنبياء سنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق إنما نرم مع ما قبله إيذانا بسوابقهم القبيحة لأن يعني واحد مجرم وله سوابق كثيرة وعديدة فيأتي بشيء مزيد بعد 100 سابقة أو 100 أو 50 أو 10 حتى فيأتي بالحديثة 10 فتقول له أنت يعني تذكره بسوابق يعني هذه في حقه هذه من إيه سجية فيهم غير محدثة أنت عريق في الإيه؟ في الإجرام. فلذلك هنا ربط الله سبحانه وتعالى هذا القول الشنيع بجرائم آبائهم ونسبها إليهم مع أنهم ليسوا هم الذين قتلوا الأنبياء اليهود في حياة النبي لأنهم كانوا راضين بذلك، بل هم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هذه اول جريمة ارتكبوها ان يقولوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وان من اشترى على قتل الانبياء هل يستبعد منه ان يقول هذا الكلام؟ من اشترى على ان يقتل الانبياء هل يستبعد منه ان يقول هذا الكلام؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك يعني العذاب بما قدمت ايديكم، وان الله ليس بظلام للعبيد، اي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا بسبب هتكهم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المبلغين له. هنا بعض الفوائد، منها أولا إيراد صيغة الجمع في الآية مع كون القائل واحدا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فتكلم عن هذا الواحد بصيغة الجمع لرضا الباقين لذلك، لأن باقيهم لأن باقيهم يرضون بذلك، هو نظائره في التنزيل كثيرة. الثانية إضافة عذاب الحريق إضافة بيانية، يعني ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني نقول ذوقوا العذاب الذي هو الحريق. الذوق هو إدراك الطعوم، الذوق حاسة الذوق لإدراك الطعم، ثم التسلع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم. الإنسان إذا يعني الذي نتعامل هذا القول إن الله فقير رحمة أغنياء، ما بخيلون يبخلون بأن يؤتوا مما أتاهم الله من فضل، واضح؟ فالبخل بماذا يكون به؟ بالمال، بالمال. والمال إنما يخفض بقطع السيرة من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل الإنسان منه. أهم شيء يعني يحصله الإنسان عن طريق المال هو الطعام، الطعام، واضح؟ فلذلك يعني يكونون بخلاء ويتهلكون على هذا المال، واغلب حاجاتهم يعني هو تحصيل الطعام بهذا المال، ومعظم الدخ من خوف من فقدان هذا الطعام، ولذلك كثر ذكر الاكل مع المال، كثر ذكر الاكل مع المال، لان اغلب استعمالات المال هي في الطعام، واضح؟ كما قال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى غلما يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ أن المقصود الأساسي من المال هو الطعام. ثم وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، تقديم الأيدي هو عملها، لأن من يعمل شيئا يقدمه، يقدم يده. والتعبير بالأيدي عن الأنفس من حيث إن عامة أفاعيلها إنما تزاول بهن، فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدار جل العمل عليه. هنا فائدة أيضا لا مانع إن شاء الله من إيرادها، قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن قيل ظلام صيغة مبالغة من الظلم، تفيد الكثير، ولا يلزم نفي الظلم الكثير نفي الظلم القليل. فلا سيرة وأن الله ليس بظالم ما كان أدل على نفي الظلم قليله وكثيره. فما الجواب عن ذلك؟ من فهم الإشكال؟ سؤال يعني كنت رحنا السؤال الآن، ما هو الحينت من السؤال؟ بصورة أخرى أيضا أحد يوضح أكثر، يعني إن الذي ما يكون ظلاما هو المبالغة، فيمكن أن يكون ظالما، يمكن أن يكون ظالما، فهذا هو الإشكال. فالسؤال هنا لماذا أفضل حكمة من أن الله تبارك وتعالى آثر هنا في هذا النظم الكريم نفي النفي بصفة المبالغة وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ الجواب من أوجه، أحدها أن الصيغة للنسب، الصيغة للنسب من قبيل بزاز نسبة إلى البز الحريص عطار لا للمبالغة، فهذه الصيغة فعال تأتي احيانا للنسب فقط نسبة لشيء معين وليس للمبالغة. نعم. والمعنى وان الله ليس بظلام، يعني ان الله لا ينسب الى الظلم، لا ينسب الى الظلم. يعني لما تتم في الله المثل اعتاس عن شخص يقول هذا ليس بعطار، هل انت تقصد المبالغة هنا نفي المبالغة فقط، ان تتقصد نسبته الى فعل معين انه بيبيع هذه الاشياء العطارة، تقصد هذه النسبة فقط أو بزاز؟ كذلك هو اللام الصيغة للنسب، للنسب، والمعنى يعني أن الله ليس بظلام، يعني أن الله لا ينسب إلى الظلم. الوجه الثاني أن فعالا قد جاء لا يراد به الكثرة، كلمة فعال أو أحيانا صيغة فعال استعملت في لغة العرب لا على معنى الكثرة والمبالغة، بل تأتي على معنى فاعل، كقولي فرقة ولست بحمال ابتلاع مخافة ولكن متى يسترقبني قوم أرقبني، ولست بحلال ابتلاع مخافة ولكن متى يسترقب القوم أرقبني. طبعا هذه في معلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. يقول التبريزي ولست بحلال ابتلاع، ابتلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية. حلال ابتلاع حلال جاي من ايه؟ من يحل يعني يتواجد في المكان، حللت اهلا وجدت سهلا، يعني جئت يعني واضح. فحلال هنا المقصود انني لا اتواجد في هذا المكان، ابتلاع يعني معناها انني لست ممن يستتر في ابتلاع، يعني لا انزلها مخافه فتواريني بين الناس حتى لا يراني ابن السبيل والضيف، يعني الذي ينفر عن البخل. يقول انا لست بحلال ابتلاع، ابتلاع يعني كما ذكر مجاري الماء من رؤوس الجبال الى الاوديه، الماء يجري من رؤوس الجبل الى الاوديه الى اسفل، فاماكن عاليه اللي يريد ان يختبئ من الضيوف المبخيل يطلع وراء الجبل دوري يختبئ في هذا الابتلاع، فيختفي وراء الجبل واضح. فهذه ابتلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال الى الاوديه، فهو يمدح نفسه بقوله ولست بحلال ابتلاع مخافه، يعني مخافة من أن يراني الضيف أو ابن السبيل، ولكن متى يسترقبني القوم أرقبني، ولكن متى يسترقبني القوم يعني أنا أنزل الفضاء ولا أختبئ في ابتلاع أو لا أحل في ابتلاع، أنزل في الفضاء وأرصد من يسترقبني وأعين من استعانني. الرفض هو العطية والمعونة، أيضا الرفض العطية والرفض المعونة، ولكن متى يستدفد القوم أرقدي، يعني أجود على من يسأل معونتي أو إكرامي. فلا يريدها هنا أنه قد يحل ابتلاع قليلا، هل معنى شخص مثل هذا الكريم الشخص الكريم الذي ينزه نفسه عن هذا البخل، هل لما يقول نفسه بحلال ابتلاع يقصد بذلك نفي المبالغة، يعني بمعنى أنه يمكن في بعض الأحيان أن يختبئ من الضيوف أو من المستدين، أم أنه يقصد مجرد الحلول بدون المبالغة. فهنا استعمل بإيه؟ بمعنى الحال وليس الحلال، واضح. ففعال جاءت لا يراد بها الكثرة كهذا الذي ذكرنا، فهذا يدل على نفي البخل عن هذا الرجل في كل حال، ولأن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة، لأن كان بيمدح نفسه ويقصد ذلك فقط الكثرة، لست بحلال ابتلاع، يعني أنا لا أختبئ وراء ابتلاع كثيرا، معناها إيه؟ أني أحيانا أختبئ، هل هذا مدح؟ لا لا، ليس هذا مناسبا مع كمال المدح. الوجه الثالث أن المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده، وأن الله ليس بظلام للعبيد، روعي الجمع في معنى العبيد، يعني كما يقول العرب مثلا فلان ظالم لعبده، ثم يقولون وهو ظلام لعبيده، فتجمع الكلمة الظالم أو تستعمل كلمة فعال إذا كان الذي ينسب إليه أنفاق أو متعلق به جمعا، ظالم العبد إذا كان واحد يقول ظالم، واضح. إذا كان عبيد يقول ظلام لعبيده، واضح، لأنه يظلم هذا وهذا وهذا وهذا. كذلك هنا نزه الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد، فهذا لرعاية صيغة الجمع في العبيد. الوجه الرابع أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة، لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، اللي بيظلم يظلم لأنه تعود عليه نفعا وراء هذا الظلم، فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك. الخامس أن المبالغة لتأكيد معنى بديع، وذلك أن جملة أن الله ليس بظلام للعبيد اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلها، يعني الأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من خلالهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتطويره بصورة لا يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم، كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها. فصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعبير بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم، لأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى لو عذب الناس بدون ذنب يرتكبونه يكون ظلاما للعبيد، وهذه صيغة منفرة. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فبل يعذبهم بإيه؟ يعذبهم بسبب ما اختلفوه من الذنوب. ثم قال تبارك وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا، نصب بتقدير أعني أو رفع على الذنب بتقدير، هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا يعني أمرنا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل تبكيتا لهم وإظهارا لكذبهم قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي معجزات واضحات وبالذي قلتم، بنفس هذا الذي قلتوه وهو تشريع القربان الذي تأكله النار، فلما قتلتموهم، لما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني بأنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، فإن كذبوك يعني بعد بطلان عذرهم المذكور فقد كذب يعني فقد كذب رسل من قبلك، يعني فلا تحزن وتسلى، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، الزبر جمع زبور أي الكتب المحاة منه تعالى، والكتاب المنير أي الواضح الجلي، والزبور والكتاب واحد في الأصل وإنما ذكر لاختلاف الوقتين، فالزبور فيه حكم زادرة والكتاب المنير هو المشتمل على جميع الشريعة. فهنا فائدة تتعلق بقربان أهل الكتاب وتشريعه عندهم. القربان معناه لغة ما يتقرب به إلى الله تعالى وسيلة لمرضاته، وكانت ذبائح العبرانيين عديدة جدا، وكان المستعمل لهذه الذبيحة بتعيين الله الثيران والنعاج والمعز والحمام واليمام، وكانت الذبائح نوعين عامين، إحداهما كانت تقرب لتكفير الخطايا والأخرى شكرا لله على مراحمه وبركاته. ثم قال صاحب مرشد الطالبين: فالذبيحة اليومية كانت مشهورة جدا، كان عليهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى يوميا في الصباح والمساء بهذه الذبائح. الذبيحة اليومية خروف بلا عيب، ليس فيه عيب، يقدم وقودا لله كفارة للخطايا، وذلك مرتان صباحا ومساء طول مدة السنة، التي في الصباح تقدم عن خطايا الشعب ليلة، قد الخطيئة في الصباح تكفر خطايا بني إسرائيل في الليلة السابقة، والتي في المساء عن خطاياهم نهارا. وقبل فعل الذبيحة تعترف كل الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على يد الكاهن القادم، وبهذا كان ينقل الإثم إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيديهم على رأسه ثم يذبح ويقرب وقوده، وفي غضون ذلك تسجد الجماعة في الدار وتبخر الكهنة على المذابح الذهبية ويقدمون الطلبات لله عن الشعب، وأما في يوم السبت فكانت تتضاعف الذبيحة ويقرب في كل دفعة خروفان. خلاصة الكلام فيما يتعلق بعلاقته هنا بهذه الآية، يقول تعالى يعني تأكله النار، يعني أنه يذبح على هذه الكيفية، بعدما يذبح تنزل نار من السماء فتأكله، تنزل نار من السماء فتأكله، وتكون معجزة وآية كما حصل في عهد موسى وهارون من نزول النار وأكلها المحرقة. وفي عهد سليمان أيضا كما جاء في كتبهم أن سليمان لما أتم الدعاء هبطت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح، وكان جميع بني إسرائيل يعاينون هبوط النار. على أي الأحوال يقول السيوطي رحمه الله تعالى هنا: الذين، هذه نعقل الذين قبله، الذين قالوا يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلينا, يعني قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن للرسول, يعني لا نصدق رسولا حتى يأتينا بقربان تأكله النار, فلا نؤمن لك حتى تأتينا أنت أيضا بقربان تأكله النار, وهو لا يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها. فإن قبل يعني هذا القربان جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته, وإلا بقي مكانه. وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا العهد فعلا كان موجودا, لكن في حق المسيح ومحمد لم يعهد إليهم بذلك. قال تعالى قل قد جاءكم, يعني قل لهم توبيخا, قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالمعجزات وبالذي قلتم فذكريا ويحيى فقتلتموهم. والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به, فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين, يعني في أنكم تؤمنون عند الإتيان به. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي المعجزات والزبر فصحف في إبراهيم والكتاب, وفي قراءة بإثبات الباء فيهما وبالزبر وبالكتاب المنير المنير أي الواضح وهو التوراة والإنجيل, فاصبر كما صبر يعني هؤلاء الرسل الذين كذبوا. ثم قال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, توفون أجوركم يعني جزاء أعمالكم يوم القيامة, فمن زحزح أي بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, يعني نال غاية مطلوبه. فقد أخرج الترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها, المكان الذي يعلق في الصوت, تعرفون الصوت مسكين, هذا خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, وما الحياة الدنيا أي ما العيش في الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي الباطل الخاضع الذي لا يدوم بل يتمتع به قليلا ثم يفنى ثم يفنى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت, هذا كقوله تعالى كل من عليها فان فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس ووعد ووعيد للمصدق والمكذب, لأن هذه الآية تخاطب جميع البشر, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي توفون جزاء أعمالكم وافيا يوم القيامة, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الزمخشري فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الجواب كما يقوله الزمخشري كلمة التوقية تزيل هذا الوهم, وإنما ما قالش أن توفون في القبر, توفون توفون, فكلمة التوقية تزيل هذا الوهم اليوم, لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم, وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور, فما يكون في القبر هو بعض الأجر مقدمات للأجر, أما إكمال الأجر وكماله وغايته فإنما تكون يوم القيامة. وقال الرازي بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة, لأن كل من فعل تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة بالهموم والهموم, حتى إن كان جوزي في الدنيا فأي متاع في الدنيا لابد أن يخلطه ما يكدره, ولو لم يكدره إلا خوف قطعه وزواله لكان إيه؟ لكان كاسل في تكديره, ما له الإنسان أوتي من متاع الدنيا ألا يكدره خوفه من زواله؟ أي نعم. والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم القيامة, لأن هناك يحصل السرور بلا غم والأمن بلا خوف واللذة بلا ألم والسعادة بلا خوف من قطاع, وكذا القول في العقاب فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص عن شوائب اللذة, بل يمتزج به راحات وتخفيفات، وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذي يكون يوم القيامة، نعوذ بالله منه. فمن زحزح عن النار، أي أبعد عن النار التي هي مجمع الآفات والشرور، وأدخل الجنة التي هي جامعة للذات والسرور، فقد فاز، أي حصل الفوز العظيم، وهو الظفر بالبغية، يعني النجاة من سخط الله والعذاب الصرمة، ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وأخرجه مسلم أيضا. وما الحياة الدنيا أي لذتها أو العيش فيها إلا متاع الغرور، المتاع ما يتمتع وينتفع به، والغرور مصدر غره أي خدعه وأطمعه بالباطل. وإنما وصف عيش الدنيا لذلك لما تمنيه لذتها من طول البقاء وأمل الدوام، فتخدعه ثم تصرعه. قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك يوشك أن يضحل ويزول، فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.